مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، أحييكم وأقدم لكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلن المستشار الألماني غيرهارد شرودر اليوم في ختام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن برلين وواشنطن متفقتان على مبدأ رفع الحظر الدولي عن العراق في أسرع وقت ممكن. وقال شرودر أمام الصحفيين في برلين: نعتبر أن العقوبات لم يعد لها معنى بعد التطورات الأخيرة وأنه يجب رفعها في أسرع وقت ممكن. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ضمنا الولايات المتحدة وعبر تدخلها العسكري في العراق بالسعي إلى توسيع منطقة نفوذها الاستراتيجي تحت غطاء حملة مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أن جيوشا قوية ومدربة تستخدم ليس للتصدي لهذه التهديدات وإنما لتوسيع منطقة النفوذ الاستراتيجي. قررت الحكومة اليابانية اليوم استئناف منح ضمانات تأمين قصيرة الأجل لصادراتها إلى العراق، وذلك للمساعدة في إعادة إعمار هذا البلد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن بيان أصدرته وزارة التجارة اليابانية أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في إبراز مساهمة الشركات اليابانية في برامج الإصلاح. قالت منظمة العفو الدولية أن 20 أسيرا عراقيا في الأقل كانوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية في وسط وجنوب العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن سعيد بوم الدوحة أحد محققي المنظمة قوله: أننا قمنا بإجراء مقابلات مع 20 من أسرى الحرب العراقيين الذين ادعوا أن الجنود البريطانيين والأمريكيين كانوا يضربونهم ويوجهون لهم اللكمات والرفسات في الناصرية والبصرة. يعقد رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أول اجتماع له مع الفصائل السياسية العراقية منذ توليه مهام منصبه الجديد هذا الأسبوع. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن من المتوقع أن يواجه بريمر بعض الانتقادات من زعماء الفصائل العراقية الذين سيضغطون أيضا عليه بشأن مشروع القرار الأمريكي المثير للجدل والذي يضع عائدات النفط العراقية تحت سيطرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمدة عام في أقل تقدير. قال مسؤول مدني كبير ان مسؤولي الادارة الذين نصبتهم الولايات المتحدة سيقومون بفرز كبار اعضاء حزب البعث الموالين للرئيس المخلوع صدام حسين، وقد يمنعون ما بين 15,000 الى 30,000 من الموالين بقوة له من تقلد مناصب عامة. مستمعي الاعزاء من اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة، قدمت لحضراتكم نشرة موجزة باهم الاخبار.
هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. من أربيل، فنانون كرد يتحدثون للمجلة الثقافية عن رؤيتهم لمستقبل الثقافة الكردية بعد زوال الدكتاتورية في العراق.
بعد الانفتاح الذي حصل إثر عملية حرية العراق، إلى أي مدى ستؤثر الثقافة والمثقفين الكرد هذا الانفتاح؟ وماذا سيكون تأثيرهم على ثقافة القوميات الأخرى الموجودة في العراق؟ وما هي تصوراتهم حول التبادل الثقافي الكردي العربي؟ لمناقشة الوضع الثقافي الكردي في العراق المستقبلي، التقينا بعدد من المثقفين الكرد للاطلاع على آرائهم حول هذا الموضوع. بداية التقينا مهدي قوشناو رئيس اتحاد الكرد فرع أربيل، وسألناه أولا عن تصوراته للمشهد الثقافي الكردي في المستقبل، فأجاب قائلا:
من البديهي أن الثقافة الكردية لها جذور عميق في التاريخ وفي الحضارة، ولكن مع الأسف في السنوات المصرمة في عهد النظام الدكتاتوري في العراق كانت الثقافة الكردية في إطار كان نشاطات الثقافة الكردية في إطار ضيق بحكم التهديدات والملاحقات على المثقفين وسائل الثقافة الكردية. بدأت الثقافة متهمة من قبل الفاشية والعقلية الشوبينية الرجعية من قبل النظام الحراكي الداعي، ولكن الثقافة الكردية من مضمونها ومن شكلها كانت تعبر عن مراحلها الثقافية، وكان مستمرة بالتطور. والثقافة الكردية بكل فروعها وبكل فروعها كانت ولا تزال ثقافة إنسانية وثقافة قومية ذات نهج تقدمي وذات نهج إنساني، وبالتحديد كانت ولا تزال الثقافة الكردية درع وسلاح لإثبات الذات ولدفاع عن بقاء الوجود الكردي، لأن مع الأسف الشديد كانت الوجود الكردي كان مغدد في كردستان العراق من كل حتى وجود الإنساني كإنسان وكعرض وكمؤسسات اجتماعية. والحمد لله الثقافة الكردي وكذلك الثقافة الكردية بشكل عام كانت سلاح قوي ودرع أمين، لأن وما هو السر لو نسأل ما هو السر هذا المقاومة الشديدة والحنيفة، السبب الرئيسي هو كان لأن الثقافة الكردية أولا وأخيرا ثقافة قومية نزيهة وذات بعد إنساني، وكان الثقافة الكردية وبشكل على الثقافة الكردية تعبر عن ضمير الإنسان الكردي، وكل أدب وكل ثقافة في الدنيا وفي العالم تلك الثقافة تستمر وتعيش عندما تعبر عن ضمير الإنسان وتبدأ من المحلية نحو العالمية ونحو فضاء أوسع وفضاء أكبر.
طيب في رأيكم هل سيكون للتبادل الثقافي بين العرب والكرد في العراق له مردود ثقافي على الثقافة الكردية في المستقبل؟
أكيد هذه تحصيل حاصل. بشكل عام الثقافة الكردية في العراق ثقافتنا ثقافة لو تأثير متبادل مع ثقافة العرب، وبالأخص المثقف الكردي جسر ارتباطنا بالثقافات الأخرى العالمية ما عدا الفارسية والتركية قليلا، وهذا وإلا 90 أو أكثر 90% جسر ارتباطنا بالثقافات العالمية كانت ولا تزال هي اللغة العربية. والشعب الكردي كجزء من الشعوب العراقية ثقافتنا جزء حي من الثقافة العراقية، وللتاريخ دلائل وشواخص كبيرة في هذا المزمار. وللتأكيد أحب أن أؤكد على نقطة مهمة، كذلك كانت الثقافة العراقية أو بالتحديد الثقافة العربية في العراق كانت الضحية الأولى من ضحايا المجتمع العراقي ومن ضحايا الإنسان العراقي، وكانت لماذا أؤكد على هذه النقطة بأن الثقافة هي الضحية الأولى؟ لأن النظام العراقي استخدم الإعلام والثقافة كأحد وسائل القمع لتزييف ولقمع الإنسان العراقي وللتشويه ولتغيير فكرة قدسية الأرض وقدسية الوطن والانتماء الإنسان بوطنه ولقضية الوطنية، بل
المجلات والقنوات التلفزيونية المتوفة وهذه المبالغ الهائلة والطائلة لتشويه هذه الحقائق وتركيز على أن القائد هو الرمز هو الهدف وهو القائد هو القضية وليس الوطن. مسألة الإنسان الكردي كضحية أو ثقافة الكردية كضحية وكذلك من الجانب الثاني والطرف الثاني الثقافة العراقية بشكل عام والثقافة العربية كذلك كان الضحية. فنتناقى في كثير من الأمور. أولا من إنسانيتنا لأن الثقافة مثلا هي من هذا التعريف وثانيا من عراقيتنا ومصيرنا المشترك وتطلعاتنا للمستقبل لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي برلماني. فنلتقي ومسألة الثقافة مسألة الثقة والعلاقة الثقافية بين المثقف الكردي والعراقي والعربي في العراق مسألة ضرورية ولو مع أسف الشديد هذا الانقطاع استمر لمدة عشرات السنين بين الإنسان المثقف الكردي وكذلك الجانب الثاني ستعاد ولكن تحتاج إلى فضة وجيزة لتضميد الجراح ولربط ولبناء جسر إضافي وجسر جسور أخرى لتفاهم ولبناء المحبة ونسيان الماضي.
عبد الحميد زيبكي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
رحيل الشاعر العراقي المنفي جان دمو. أعزائي المستمعين، أصر الشاعر جان دمو الذي رحل قبل أيام في سيدني بأستراليا بعدما داهمته أزمة قلبية مفاجئة، أصر على أن يموت مشردا كما كان طوال حياته. لقد منح الشاعر الذي لم تمضي فترة طويلة على قبوله لاجئا في أستراليا بيتا يسكنه، وآثر كما يقول أصدقاؤه العراقيون في سيدني أن يتمهل بعض الوقت قبل العودة إلى العراق ليتنعم بالهدوء والدفء أخيرا، لكن سبقه الموت. ويعد جان دمو واحدا من الأسماء التي شكلت ما يسمى مدرسة كركوك التي تضم فاضل العزاوي وسيركون بولس ومؤيد الراوي، واهتم الراحل بالترجمة بشكل خاص إضافة إلى كتابته قصيدة النثر بشكل مبكر في العراق. ويعتبره البعض ظاهرة ثقافية بحد ذاته بسبب طبيعة حياته ونمط معيشته. وكان دمو قد اعتقل في العراق مع مجموعة من الكتاب بتهمة تنظيم حركة سرية. ومن الجدير بالذكر أن جماعة كركوك كانت قد جسدت معنى التآخي القومي في مدينة سمتها تنوعها القومي التي جرت المدينة إلى حوادث دموية يصعب تبريرها. وبالرغم من خصوصية المدينة وتكتلاتها القومية اجتمعت هذه الفرقة من أبناء كركوك تجمعهم جمالية اللغة التي كتبوا بها وهاجس الشعر والأدب الذي حاولوا من خلاله تغيير السائد من الأفكار البالية على اختلاف قومياتهم ودياناتهم، همها الإبداع والتمرد على كل ما هو تقليدي. يصف هذا اللقاء أحد المحركين الأساسيين في هذه الجماعة وهو سيركون بولس بقوله: وإن التقاء هذه المجموعة الدينامية في مدينة مثل كركوك في تلك الفترة بالذات ليس أقل من معجزة صغيرة. وجماعة كركوك هم فاضل العزاوي، سيركون بولس، يوسف الحيدري، أنور الغساني، مؤيد الراوي، محدين زنجنة، صلاح فايق، جليل القيسي، جان دمو، والأب يوسف سعيد. ولكل واحد من هؤلاء بصمته الواضحة والمتميزة في جيل الستينات العراقي سواء في الشعر أو القصة أو المسرحية. في بغداد فنانون تشكيليون يقيمون أول معرض لهم بمناسبة مرور شهر على انهيار النظام السابق، والتفصيلات من الزميلة أسماء جميل.
خمسة عشر فنانة وفنان تشكيلي وثمانية عشر عملا فنيا في معرض تشكيلي أقيم في بهو إحدى المباني التي كانت تعود للاتحاد الوطني لطلبة العراق، والتي أصبحت الآن مقراً لتجمع الديمقراطيين الأحرار. أقيم المعرض وكما أشارت واجهة الدليل الخاصة به بمناسبة مرور شهر على سقوط النظام حاملاً شعار وعاد الفن عراقياً. وقد تضمن الدليل كلمة للناقد الشاب نزار الراوي جاء فيها: كنا نراقب أعمدة الدخان تتصاعد في أنحاء مدينتنا الجميلة فتتخلى عنا الكلمات، أيصدق التاريخ معنا احتراق قلاعهم المنيعة إلا عن الخطيئة؟ وقد ضم المعرض لوحات وأعمال تنتمي إلى اتجاهات فنية عديدة، وقد استخدمت في إنجازها مواد مختلفة. بعض هذه اللوحات يعود إنجازها إلى 5 سنوات ولم يتسنى لها أن تعرض، وبعضها الآخر أنجز تحت ضغط الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي. وقد عبرت اللوحات التي مالت معظمها إلى التجريد عن هموم الفنان العراقي ورؤيته للواقع واستشرافه للمستقبل. إذاعة العراق الحر التقت مجموعة من الفنانين المنظمين لهذا المعرض. أما عن المدة التي استغرقتها إقامة هذا المعرض، أجاب الفنان باسم علاوي الأستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد قائلا:
بالنسبة أنا أريد قبل أن يتكلم هذا السؤال أن أطرق إلى كيف تشكلت هذه المجموعة وما هي الأرضية المشتركة بين الجماعة. نقدر نقول أنه جماعة الفنانين المشاركين بهذا المعرض تشكلت المجموعة من خلال الهموم المشتركة ومصاعب العرض، من خلال روتين العرض المعقد وآلية توسيع القاعات لعرض الأعمال الفنية. فنقدر نقول أنه هذه الهموم المشتركة هي اللي جمعت بيناتنا في هذا المعرض، وبما أنه توفر الطرف لتجاوز المسائل الروتينية المعقدة في العرض، وجدنا أرضية طيبة لطرح نفسنا بطريقة تقاسية تثبت أنه ليس العراقي هو الذي يظهر على شاشة الفضائيات ومن خلال القنوات الإعلامية والذي تصوره كثارق ونصف لا يمتلك أي أرضية تقاسية. فكان هذا المعرض ردا على ما يقال في الشارع. كانت هذه الفكرة موجودة لدينا منذ أول لحظات سقوط النظام، ولكن سبقنا أخوة مسرحيون بتقديم عرض مسرحي، فكان لابد من تقديم أنفسنا كتشكيليين واعيين بهذه المرحلة. ولهذا السبب ارتئينا أن نقوم بالإعداد لهذا المعرض بسرعة ممكنة، ولذلك بعض الأعمال رسمت قبل هذا الطرف وقسم منها رسمت أثناء الحرب أو أثناء الطرف، لكن استقراء المستقبل كان موجود في داخل أي من الفنانين الموجودين في هذه المشاركة. كان الوقت قصير جدا وكان لابد من طرح هذه المبادرة وإثبات أنفسنا كفنانين، ولهذا حدث ما لا يحدث عادة في تشكيل المعارض الفنية. إن المعرض استغرق 4 أيام لجمع الأعمال الفنية والاتصال بالفنانين وإعداد الفولدر الخاص بالمعرض وإلقاء الكلمة الخاصة والتي تشير إليها في واجهة دليل المعرض.
كما التقت الإذاعة الفنانة ذكرى سرسم إحدى المشاركات في هذا المعرض، حيث تحدثت عن طبيعة وأسباب مشاركتها قائلة:
عن مشاركة هذا التجمع الفني كنت أتابع ما تنقل الإذاعات والوكالات الفضائية، نقلة صورة سيئة جدا حاولت أن تظهر الفرد العراقي بأنه فرد غير حضاري، كل همه أنه كيف يسلب وينهب ويقتل. هذه الصورة يعني تركت عندي فد أثر كبير، كأن سقوط نظام حكم كأنما يعني سقوط شعب بأكمله. فحاولت من خلال هذه المشاركة أن أبين أن نظام الحكم تأتي وتذهب لكن الشعب يبقى، الوطن يبقى. فهذا حتى يعني مشاهدة هاي الصور البشعة حتى شككتني في قدرتي على الإنتاج الفني، فكأنما كان هاي المشاركة كانت اختبار لذاتي أنه أنا أستمر أتواصل أقدر أرسم أو لا.
أما عن مضمون اللوحة التي شاركت بها فتحدثت قائلة:
اللوحة فيها كأنما بسيط أمل أنه إحنا لازم قادرين على أن ننتج، أن نكون شعب مثل ما تعودنا دائما قادرين على الإنتاج الفني، إنتاج ثقافي موجود هذا لحد الآن. شكرا.
أسماء جميل، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
صفحة للمنوعات. في سوق الكتب في شارع المتنبي يمسك علي السعدي بيده كتابا يتضمن أبحاثا دينية، ويتذكر أن هذا الكتاب المذهب كلفه الدخول إلى سجون صدام حسين وتحمل التعذيب فيها. وقال السعدي في تصريح لوكالة فرانس بريس: عندما كنت طالبا في الأدب عام 82 و900 ألف، وجد ضباط في الاستخبارات لدي كتابا لمحمد صادق الصدر الذي قتله النظام العراقي عام 99 و900 ألف. وبحسب تحقيق أجرته الوكالة، فقد أضاف السعدي قائلا: لقد اتهموني بتنظيم مجموعة سياسية، وأمضيت 3 سنوات في السجن وعانيت الكثير، كاشفا عن آثار جراح حول معصميه بسبب القيود، وعن قيام سجانيه بنزع 3 من أسنانه. وسعدي كان واحدا من الكثير من الكتاب والمفكرين الذين يلتقون في السوق الأسبوعي للكتاب في شارع المتنبي، ويقع هذا الشارع في قلب بغداد العتيقة التي تعج بالرواد كل يوم جمعة لشراء وبيع الكتب والمجلات. الكاتب معا علي كان يبيع مجموعة من البيانات الشيوعية القديمة إضافة إلى كتب لعلماء شيعة. وأوضح أن مسجدا في شارع المتنبي سمح خلال العهد العثماني ببيع الكتب أمامه بعد صلاة الجمعة، وتمت منذ ذلك الوقت المحافظة على هذا التقليد. ولما وضع العراق تحت الانتداب البريطاني أقام البريطانيون مقرهم الرئيس في الشارع نفسه. ويؤكد بائعو الكتب في شارع المتنبي أنهم يملكون أكثر الكتب ندرة في الشرق الأوسط، وكانت المقاهي حول السوق تشهد نقاشات حارة بين مختلف المفكرين لعقود طويلة، أكان في الفكر أو الفلسفة أو السياسة. إلا أن الحظر الذي فرض على العراق بعد اجتياحه للكويت عام 90 و900 ألف قلب المعادلات، وبات الاقتصاد العراقي في وضع يرثى له. وأضاف معا: كانت الأيام صعبة على المثقفين الذين بدأوا يبيعون كتبهم ليؤمنوا لقمة العيش لعوائلهم. وأوضح أن شارع المتنبي تحول أيضا إلى مركز للتجارة بالكتب التي تهاجم النظام العراقي السابق، وقال: كنا نقوم بتخبئة الكتب الممنوعة، وإذا أردنا بيعها كنا نقوم بذلك بسرعة كبيرة خوفا من افتضاح أمرنا. كاتب من مدينة الموصل كشف للمجلة الثقافية جانبا من ذاكرته الثقافية، والتفصيلات من أحمد سعيد.
زهير غانم من كتاب الموصل وصحفيها المعروفين غادر مدينته عام 67 وعاد إليها بعد حرب تحرير العراق، وفي ذاكرته صور وأحداث عن الواقع الثقافي في الستينات والسبعينات في الموصل، والذي استرجعه قائلا:
إن الواقع الثقافي في الماضي سواء هنا وهناك كان أكثر حرارة وأكثر جدية وأكثر عمقا، لأن عامل الحرية كان العامل الأساسي السائد في عملية المواجهة والنقد والتواصل، خاصة في فترة الستينيات أي قبل عام 1968، حيث برز الجيل الستيني والذي أعطى وما زال يعطي وهج الثقافة الحقيقي. أما السبعينات وما تلاها فقد أصاب الثقافة بشكل عام الوهن والعجز، لأنها دفنت في مقبرة الرأي الواحد والتوجه الأحادي الجانب الذي يمثل السلطة وصنمية السلطة المتمثلة بالفرد الواحد. أما الواقع الثقافي في الموصل بعد حرب تحرير العراق فكانت رؤيته له كالآتي: المستقبل الثقافي غير واضح الآن، لأننا بحاجة إلى الأمن والاستقرار ووضوح الرؤية، كما أننا بحاجة إلى استتباب الوحدة الوطنية بصورة عامة، وبالذات في عملية صهر الأفكار الثقافية داخل النسيج الوطني الواحد. ولهذا وبقناعات خاصة أؤكد أن المستقبل أكثر إشراقا وأفضل، لأن الحرية ستكون هي المرشد والمنفذ للتقدم. وبين الواقع الثقافي في الموصل في الماضي والحاضر تحدث زهير غانم عن همومه ومعاناته قائلا: لا نريد أن نتعلق بالبديهيات، حيث أن التغيير قد تم والتحرير قد تم، وعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع. وباختصار سوف أقف عند صور مع معاناتي، أولا لم أنقطع ولم أكف عن التواصل الثقافي والصحفي حيث عملت في العديد من المجلات والصحف وضمن المسالك التقليدية. وبعد إنهاء الخدمة العسكرية نسبت إلى دار الشؤون الثقافية العامة، وقد اختارني الدكتور محسن الموسوي مديرا لنادي الكتاب أحمد سعيد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من معد ومقدم المجلة محمد علي كاظم، ومن المخرجة هيلين مهران.
كنتم مع المجلة الثقافية.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في شمال العراق، ونبدأ من أربيل حيث وافانا مراسلنا هناك شمال رمضان بتقرير حول البيان الذي أصدره حزب الله الثوري الكردي بحل الحزب.
أعلنت اللجنة المركزية لحزب الله الثوري الكردي عن قرار حل الحزب الذي كان قد أسسه في العام 1983 أدهم الوارزاني. وقال بيان أصدره الحزب أول من أمس بأن قرار الحل يأتي كخطوة لإفساح الطريق أمام الطاقات والقدرات التي كانت تعمل في إطار حزب الله الكردي للمساهمة في عمليات الإعمار والتنمية الاقتصادية والثقافية في العراق وتوفير حياة حرة كريمة لشعب كردستان العراق، وليكونوا في طليعة النضال السلمي من أجل الإنسان الكردي. وقال البيان بأن الحزب اتخذ منذ تأسيسه طريق تحرير كردستان وإسقاط النظام البعثي هدفا رئيسيا له، وقدم في هذا الطريق تضحيات كبيرة. ويواصل البيان، ولكن الآن وبعد هجوم قوات التحالف وإسقاط نظام صدام حسين وإزالة أجهزته القمعية وإبعاد كابوس الخوف والتهجير، وتم تحرير العراق عموما وكردستان كاملة من مطشه، وبهذا قد تكون أهداف الحزب تحققت. ويشير البيان بأن زمن النضال المسلح قد انتهى، وأن الواجب الذي كان على الحزب قد تم أداؤه، لذا قرر وبشكل طوعي واختياري حل نفسه. ويقول البيان بأن قرار حل الحزب دليل على أن الحزب كان يخدم الشعب الكردي دون مقابل ودون أن ينتظر من نضاله أي غنيمة أو مناصب بعد الحرب. وهو وإذ يعلن حل نفسه وبشكل طوعي فهو يهدف إلى خلق مناخ مستقر بعيد عن جو الميليشيات العسكرية وأزمة السلطة. ويختتم، لكن حل الحزب لا يعني أننا سنخرج من صف خدمة الشعب الكردي والساحة السياسية، وإننا وحسب الظروف المستجدة سوف نكون مستعدين دوما للحضور في الساحة من أجل تحقيق مجتمع مدني يعيش فيه الشعب الكردي في ظل السلام والحرية والديمقراطية. ولم ينسى البيان أن يقدم الشكر باسم الحزب لكل أصدقائه وحلفائه في الداخل والخارج ولقوى التحالف الدولي لمساعدتهم الشعب العراقي في التخلص من الدكتاتورية. يجدر ذكره أن حزب الله الكردي كان قد تأسس في إيران أبان الحرب العراقية الإيرانية، وخاض مسلحوه معارك عدة ضد الجيش العراقي في تلك الفترة، كما وساهموا في قتال الجيش العراقي في عام 1991. وهو التنظيم الوحيد الذي يحمل هذا الاسم ويتبع أعضاؤه المذهب السني، وعلى عكس التنظيمات الأخرى التي تشكل أتباع المذهب الشيعي غالبيته. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
ونبقى مستمعينا الكرام في أربيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري في تقرير حول التجارة الرائجة لمخلفات معسكرات النظام السابق.
الذخائر الحربية والمعدات العسكرية التي صرف عليها النظام العراقي السابق مليارات الدولارات أصبحت اليوم بضائع رخيصة تطرأ على المواطنين العراقيين الذين اختاروا هذه المهنة للوصول إلى الربح السريع أموالا كثيرة. وأربيل أصبحت اليوم مركز تجمع هذه الذخائر من النحاس والألمنيوم والبلاستيك، جميعها مخلفات معسكرات النظام العراقي السابق. أثمان هذه المخلفات مجمعة على أرصفة الشارع الستيني في أربيل لتأخذ طريقها إلى الأسواق العالمية، حيث يصادر النحاس والألمنيوم إلى تركيا وإيران، أما البلاستيك فيستهلك محليا. عند تجوالنا حاولنا التحدث إلى المشترين والبائعين لمعرفة مصدر هذه المواد، لكن الجميع امتنعوا عن التحدث بحجة أن هذه الأشياء تدخل ضمن الممنوعات، عدا شخص واحد تحدث إلينا بشرط عدم ذكر اسمه، حيث قال عن هذه التجارة التي أصبحت رائجة هذه الأيام.
هذه الأشياء من أين أتت؟ من موصل، من كركوك، من بصرة، من بغداد، من كل وسائل العراق اللي ما عنده وسائل حكومة عالية. كل أغراض من المعسكرات أو من المصانع أو ما شابه. لا، كل ما المعسكرات. نعم. تقريبا يوميا كم كيلو يعني تشترونها؟ والله يوميا ما أعرف. يوميا آخر يوم نشتري 10 كيلو، آخر يوم نشتري طن واحد. يوم ما أكل إيش؟ نعم. طيب ما ضرب بيعين إلى أين تجيرون هذه الأصل؟ يجي من إيران، من تركيا يأخذون يمشي لتركيا، والطافون البراس الباقي يمشي للإيران.
حسب ما علمنا بأن مصدر هذه المواد هي المحافظات الوسطى والجنوبية كالبصرة والناصرية والكوت وبغداد والموصل وكركوف، وأغلب هذه المواد كانت تضم أسلاك نحاسية محروقة قالوا إنها احترقت نتيجة القصف الأمريكي للمعسكرات. أما ذخائر المدافع فقد أفرغت من محتواها من قبل المواطنين أنفسهم، وقد تسببت هذه العملية إلى قتل العديد منهم. عبد الحميد الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن دراسة الأسبوع الماضي بعنوان دور الأمم المتحدة في العراق، يتناول فيها الدور المحتمل للمنظمة الدولية في العراق ما بعد الحرب، وذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة والإجابة عليها. وتنبه الدراسة إلى أن دور الأمم المتحدة في العراق سيمثل موضوع البحث الرئيسي في المنظمة خلال الأسابيع القادمة، في الوقت الذي يخصص فيه مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمتا به الولايات المتحدة وبريطانيا يخصص معظم جوانب السلطة في العراق إلى القوى المحتلة، ولا يمنح الأمم المتحدة غير دور استشاري في هذه المرحلة. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لما تناولته الدراسة من هذه الأسئلة والأجوبة، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. الدراسة تشير في مطلعها إلى أهم النقاط الواردة في مشروع القرار الأمريكي البريطاني، وهي تأييد الأمم المتحدة للسيطرة الأمريكية والبريطانية على التطور السياسي في العراق وعلى موارده المالية لمدة لا تقل عن عام واحد. يتم تحويل واردات العراق النفطية وما لا يقل عن 3 مليارات دولار من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء إلى صندوق إعانة العراق الذي تديره الولايات المتحدة وبريطانيا تحت إشراف دولي عام. تلعب الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الإقليمية دورا استشاريا لضمان الاستفادة من مبيعات النفط العراقي لصالح الشعب العراقي. ترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق عدا تلك المتعلقة ببيع الأسلحة. أما برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أتاح لنظام صدام حسين بيع النفط وفق شروط دولية صارمة فسوف ينتهي في غضون 4 أشهر. يقوم منسق خاص بالمساعدة على توفير المساعدات وعودة اللاجئين والنازحين وتشكيل حكومة عراقية وتنفيذ إصلاحات قانونية وقضائية وتطوير الاقتصاد.
سيداتي وسادتي، وردا على سؤال حول الدول المؤيدة لمشروع القرار، تقول الدراسة إن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا اشتركت في تقديم مشروع القرار، وأن بعض أعضاء مجلس الأمن من الذين عارضوا الحرب في العراق يبدون أكثر مرونة هذه المرة، غير أن الخبراء يحذرون من أن المباحثات ما زالت في أولها، وأن من الأرجح أن يندلع نقاش ساخن حول الموضوع. وحول الدول التي تعارض مشروع القرار، تقول الدراسة إن المعارضة ستأتي من فرنسا وروسيا، وكلاهما تتمتع بحق الفيتو في المجلس، وكانت الدولتان روجتا في أوائل أيار الجاري مقترحات بديلة، ما أثار مخاوف من نشوب نزاع دبلوماسي على غرار ما حدث قبل الحرب في العراق. أما ألمانيا وهي من الأصوات القوية التي عارضت الحرب، فلقد أعربت عن رغبتها في إجراء بعض التعديلات على نصوص مشروع القرار. أما الصين التي تتمتع هي الأخرى بحق الفيتو، فلم تعلن بعد موقفها من مشروع القرار. وحول ما تريده فرنسا، تقول الدراسة إن دأبت على الدعوة لتعليق العقوبات بصورة مؤقتة وليس رفعها، حتى يتمكن مفتشو الأسلحة بالتعاون مع الولايات المتحدة من إعلان العراق خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وتوضح الدراسة بأن هذا الإعلان ضروري لرفع العقوبات بموجب القرار 687 الذي تم من خلاله فرض العقوبات في عام 91. من جهة أخرى، تؤكد فرنسا بأنها تريد للأمم المتحدة دورا محوريا في إعادة تعمير العراق. أما الأيام الأخيرة فلقد شهدت فرنسا وهي تبدي استعدادا للتوصل إلى حل وسط. أما عن موقف روسيا فتقول الدراسة إن المقترح الروسي الأشد صرامة من المقترح الفرنسي يدعو إلى إبقاء بعض العقوبات قائمة حتى على المدى القصير، مع دعوة المفتشين إلى العودة إلى عملهم في العراق. ويرتئي المقترح الروسي استمرار العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء حتى تتسلم حكومة عراقية معترف بها دوليا مقاليد السلطة في العراق، كما ترتئي دورا مركزيا للأمم المتحدة في العراق. غير أن الدراسة تنسب إلى بعض الخبراء أن روسيا سوف تظهر المرونة في المفاوضات، خصوصا في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الحالية إلى موسكو. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية حول الموقفين الفرنسي والروسي، اتصلنا بالخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي، فعبر لنا عن رأيه التالي.
وفي واقع الأمر قرارات مجلس الأمن تنص على ذلك، بمعنى أنه ترفع العقوبات عن العراق في حالة ثبوت خلوة من أسلحة الدمار الشامل. والجهة المخولة بإثبات ذلك هي المفتشين الدوليون. فإذا هذا قضية منصوص عليها بقرارات مجلس الأمن، وكذلك أنا أعتقد أن الموقف الروسي أيضا يتخذ من هذه الوجه. طبعا هي الآن الحديث أن هل هي قضية شكلية أم هي قضية غرض منها نوع من إثبات هدف تحقيق أهداف سياسية تتجاوز مسألة المسألة الشكلية. الآن ما عاد أحد يعتقد شك بأن مسألة أسلحة الدمار الشامل بالعراق لم تعد هي قضية أساسية، وأن هناك احتمال كبير يبدو أن النظام السابق قد قام بتدمير جزء كبير منها، بحيث أن حتى أعتقد المسؤولين الأمريكان باتوا يتحدثون مثل هذا الحديث. المطلب الأمريكي، المطلب الفرنسي أنا أعتقد هو ليس مجرد قضية شكلية بقدر محاولة لإرغام الولايات المتحدة لاحترام قرارات مجلس الأمن، يعني هذا الهدف الحقيقي، وهذه مسألة وسيلة لا غاية بحد ذاتها، لأنه يعني أنا أعتقد ما أصبح قضية شكلية أن المفتشين يروحون ويثبتون حلو العراق، والآن من الشمال للجنوب القوات الأمريكية الآن حاولت تبحث عن الأسلحة وما وجدتها، سابقا هم سووا عمليات تفتيش، ما مغزل يعني ما حيضيفون شيء من المفتشين الدوليين سوى أنه تأكيد على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الآليات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، وليس التعامل بشكل خلينا نقول بشكل التقائي مع هذا القرار.
وحول إن كانت المصالح المالية تلعب دورا في موقفي روسيا وفرنسا، تشير الدراسة إلى أن كلا من هاتين الدولتين كانتا لديهما عقودا مغرية مع حكومة صدام حسين بموجب البرنامج الدولي، إلا أنهما تخشيان استبعادهما عن عقود إعادة التعمير التي ستمنحها الولايات المتحدة في الفترة التالية للحرب. كما تذكر الدراسة بأن العراق مدين إلى روسيا بما بين 6 و8 مليارات من الدولارات، الأمر الذي سيجعل روسيا تتوقع بعض الحوافز المالية إذا أرادت الولايات المتحدة منها أن تتعاون معها. وعن احتمالات إيجاد حلول مناسبة لهذه المسألة العالقة، تنسب الدراسة إلى الخبير في مجلس العلاقات الخارجية لي فاينستاين قوله إن ما من أحد في الأمم المتحدة يريد العودة إلى الصدامات الدبلوماسية التي سبقت الحرب في العراق، ولكن بعض الخبراء الآخرين يعتبرون أن التوترات الناجمة عن النقاش حول الحرب ما زالت قائمة، الأمر الذي سيجبر الولايات المتحدة على تقديم بعض التنازلات في موقفها. وحول ما سيحدث في حال عدم التوصل إلى حل وسط في الأمم المتحدة، تعتبر الدراسة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران على الاستمرار في العمل في العراق دون موافقة الأمم المتحدة، الأمر الذي سيترك العراق في وضع قانوني محير. وتنسب الدراسة إلى خبراء تأكيدهم بأن غالبية الشركات ستتردد في التجارة مع العراق ما لم ترفع الأمم المتحدة عقوباتها عن العراق، وأن الخلافات بين الدول الغربية ستتفاقم. وحول الوضع العراقي في حال عدم توصل مجلس الأمن إلى اتفاق، يعتبر رائد فهمي
والآن أعتقد هو فعلا أنه الولايات المتحدة يعني بريطانيا ليس بحاجة إلى الأمم المتحدة في تحقيق العمل العسكري، هذا ثبت وقدروا أن يتجاوزون الأمم المتحدة، ولكن في المراحل اللاحقة يعني عندما يجي الحديث عن إعادة تعمير العراق وإعادة الحياة العراق إلى منظومة العلاقات الدولية الطبيعية، ويجري التبادل المبادلات التجارية والاقتصادية بشكل طبيعي، طبعا هنا تبرز أهمية الشرعية الدولية، لأنه حتى أي شركة يجب تتعاقد على مشروع في العراق يعني العقد نفسه ينبغي أن يكتسب صفة قانونية دولية لكي يأمنون التأمين إليه، ولكي يأمنون الرجوع إلى المحاكم في حالة حدوث نزاع أو خلاف، في حالة عدم وجود صفة قانونية لطبيعة الحكم بالعراق، وإذا كانت إنه قرارات الأمم المتحدة لا تزال تحرم التعامل مع العراق، عندئذ هناك إشكالية قانونية لها انعكاسات اقتصادية. وبالتالي أنا أقول أنه فعلا ما يقول دراسة محقة في أنه إذا عدم وجود قرار مثل عدم وجود اتفاق على قرارات مثل الأمن وعدم إجماع بالخصوص، تبقى الحالة القانونية للوضع العراقي غير طبيعية فيما يتعلق بالقانون الدولي، وبالتالي تترتب عليها إشكاليات في المراحل اللاحقة فيما يتعلق الأمر بمساعي عودة العراق إلى الحياة الاقتصادية والمنظومة الدولية بشكل طبيعي والشروع بعملية إعادة بناء. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أنه ربما المزاج الآن سواء كان في فرنسا وربما في البلدان الأخرى أعضاء مجلس الأمن هو ليس باتجاه هذا التقدير، يعني ليس باتجاه المواجهة والمجابهة والذهاب حتى النهاية كما كان الأمر عندما كانت العملية تتعلق بقضية الحرب. نعم، يعني أعتقد أن هناك ربما بالمطاف الأخير يتم التوصل إلى تسوية ما، يعني أنا أعتقد أنه في مفاوضات ولا فرنسا إلى مصلحة، والولايات المتحدة أيضا أعتقد مستعدة تقدم بعض التنازلات في هذا المجال. هل سيوصلون إلى منتصف الطريق؟ أنا أميل إلى الاعتقاد أنه بالنتيجة يتوصلون إلى النتيجة.
وحول الأموال المودعة في حسابات برنامج النفط مقابل الغذاء، تشير الدراسة إلى أن العقود التي وافقت عليها الأمم المتحدة والمتعلقة بتزويد العراق بالمواد الغذائية والأدوية ومواد صناعية تبلغ قيمتها نحو 10 مليار دولار. وتوضح الدراسة بأن معظم هذه العقود ستبقى نافذة بموجب الخطة الأمريكية، بما فيها عقود مع شركات روسية بقيمة 1.5 مليار دولار وأخرى مع شركات فرنسية بقيمة 300 مليون دولار. وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة قامت من جانبها برفع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقية لعام 90 الذي كان وضع قيودا على تصدير العديد من السلع إلى العراق من بينها المنتجات الإلكترونية المتطورة. وتوضح الدراسة بأن هذا الإجراء سيتيح للشركات الأمريكية المتعاقدة مع الحكومة بتوريد المنتجات إلى العراق مثل الكمبيوترات المحمولة التي تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية لإعادة إعمار العراق. وتثير الدراسة مسألة مشروعية قيام الولايات المتحدة برفع عقوباتها عن العراق قبل اتخاذ قرار دولي في هذا الشأن. وتشير إلى أن موقف الإدارة الأمريكية يبدو مستندا إلى أن العقوبات الدولية لم تعد نافذة نتيجة زوال النظام الحاكم الذي كانت تهدف العقوبات إلى معاقبته. وتنسب الدراسة إلى بعض المحامين الدوليين تأكيدهم بأن هذا الموقف قد يكون صائبا سياسيا، غير أنه موقف خاطئ من وجهة نظر قانونية. وتنقل الدراسة عن جورج لوبيز المحامي الدولي والخبير في شأن العقوبات لدى جامعة نوتردام الأمريكية توضيحه: عقوبات الأمم المتحدة تنفذ بموجب مبدأ السيادة إذ يتم فرضها على دول وليس على أنظمة. أما عن مشروعية لجوء الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها قبل الاتفاق حول الموضوع في مجلس الأمن، يقول رائد فهمي:
يعني طبعا هذه الإشكالية اللي كنا نعانيها طيلة فترة العقوبات، يعني وهي كانت المواجهة الحقيقة في اللقاءات اللي كانت تتم مع مسؤولين خاصة في فرنسا وغيره، عندما كان يجري الحديث على ضرورة انه التمييز بين الشعب والنظام وبين وضرورة تخصيص العقوبات، فكان المنطق اللي نواجه به هو هذا بالضبط، انه العقوبات تفرض على دولة ولا تفرض على نظام. نعم، فهناك هذه الإشكالية، إضافة إلى أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن هي تقرر بشكل متفرد في تأويل قرارات مثل الأمن. يعني هذه إشكالية نبقى نصر في نفس الإشكالية اللي طرحتها الولايات المتحدة في مسعى أن تحجب الأمم المتحدة، بمعنى هي احتفظت لنفس الحق تأويل القرارات وتتعامل بها بشكل انتقائي وتفرض تأويلاتها الخاصة عليها. وأنا أعتقد هذه العملية أكيد ستواجه بتحفظ ومعارضة شديدة من قبل الدول الأخرى، ليس فقط من باب التمسك الحرس القانوني أو التمسك بالشرعية الدولية. يعني أنا أعتقد كل الدول في لحظات ما أيضا تتعامل بشكل بمرونة مع هذه القوانين وتتجاوزها عندما تجد مصلحتها موضع تساؤل. ولكن أنا أعتقد أن هناك خوف شديد من العديد من هذه الدول النافذة في العالم في أن يكون نظام دولي جديد وحيد القطب، وأن القانون الأمريكي يصبح هو القانون الدولي وتستبدل الشرعية الدولية بالشرعية الخاصة الأمريكية، وخشية من التهميش. وهذه المعركة اللي يعني تدور اللي عن ساحة العراق واللي موضوع العراق هي أنا أعتقد هي في عملية صراع تتجاوز العراق، تتجاوز لأن تمتد إلى مجمل 500 احنا أرشيتكتور يعني بناء النظام الدولي، النظام العلاقات الدولية الجديد في المستقبل القريب حقيقة. ويبدو لي انه من خلال هذه انا اعتقد ان الفرنسيين والروس بقدر ما هم في ما مستعدين ان يذهبون الى النهايه والوصول القطيعه مع الولايات المتحده، بس حيبذلون اكثر مساعي في ان يحتفظون في نفوذهم الدولي، وخاصه يتمسكون في مساله العقوبات وكذلك في مساله نزع سلاح الدمار الشامل وغيرها. هذه انا اعتبرها مثل منازعات من جهة الولايات المتحدة قاعد تقضم بالتدريج كل مرتكزات الشرعية في الأمم المتحدة، وذولا يخوضون أيضا في المواجهة من أجل التمسك بما هو موجود ومحاولة التشبث به. وأنا أعتقد بالنتيجة حصير في التسويات بينية يعني وسطية إذا هذه الأمور نظرا لتناسب القوى القائمة بالعالم والحقائق الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة يعني نتيجة هذه الحرب. يعني ودول البلدان الأخرى مو غايب عنهم هذه الحقائق، بس ما يريدون يسلمون بالولايات المتحدة أولا، وثانيا يعتقدون أن الولايات المتحدة رغم أنه هي ادعاء أنه هي غير معنية بالشرعية الدولية، لكن عاجلا ما عاجلا ستحتاج الشرعية الدولية خاصة في عملية إعادة البناء وكل الترتيبات القانونية الضرورية لأجل أن تنتظم العلاقة مع العراق.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
لك يا حبيبي كافي موزار لي لك يا حبيبي قال من دمع اشتكي لك يا حبيبي كافي موزار لي لك يا حبيبي حبك عذاب بعدك عذاب ضربك عذاب لك عذاب يا ويلي
حبك عذاب
يا حبيبي
قولك عذاب
عذاب
ربك عذاب لك عذاب
يا حبيبي. We'll be right back. بعد ما نسيت حتى بغيابك حبيبي انا الوفيت قدر دت انساك وبعد ما نسيت حتى بغيابك حبيبي انا الوفيت هات عمري وبيدك امري وهاك عمري بيدك امري حبك عذاب بعدك عذاب قربك عذاب كلك عذاب يا ويلي
حبك عذاب
يا حبيبي
بعدك عذاب
عذاب
قربك عذاب كلك عذاب
يا حبيبي قلبك علي من فارقتني أنا طير وعلى حبك عودتني ما يحن قلبك علي من فارقتني يا ما قلت الملامة ويا ما قلت الملامة حبك عذاب بعدك عذاب قربك عذاب كلك عذاب يا ويلي
حبك عذاب
يا حبيبي
بعدك عذاب
عذاب
قربك عذاب كلك عذاب
يا حبيبي بين العيون عذبتني وجرحت قلبي الحنون شوف حالي هجر الليالي وشوف حالي هجر الليالي حبك عذاب بعدك عذاب قربك عذاب كلك عذاب يا ويلي